فيقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذه الآية هي الآية 12 من سورة النساء، وهي الآية الثانية بعد التي قبلها والثالثة آخر سورة النساء. هذه الآيات الثلاث هي في الفرائض كما يقول حافظ ابن كثير. فالآيتان الأوليان بالأمس عرضنا إحداهما، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وهذه الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الآية الثالثة في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الثالثة في الكلالة. الآية التي معنا اليوم نعرض لما تيسر من تفسيرها كما رواه صاحب العمدة، أو كما اختصره صاحب العمدة عن الحافظ ابن كثير، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. فيقول في ذلك ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث. يعني إذا مات الميت وعليه دين وله وصية وفضل فضل فيبدأ بإخراج الدين ثم الوصية ثم الميراث. قال: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع، يعني يشتركن في هذا الفرض، يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره، الكلام عليه كما تقدم، يعني تقدم في تفسير الآية السابقة ماذا تقدم في تفسير الوصية. قال يعني أنه كان في الجاهلية أو كان قبل نزول آية الميراث يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة. أيضا في شأن الأبوين يعني كان يوصى له أو نعم يعهد له بوصية، فلما أنزل الله ما أنزل من فريضة نسخ ذلك. وفي الحديث: لا وصية لوارث. قال الحافظ ابن كثير: روى البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع النصف. يعني هذا يسمى نسخ وهو تخصيص، لكن يسمونه نسخ. يعني كان المال للولد يستأثر به الولد الذكر فقط، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. هكذا في شأن الوصية يعني قبل أن ينزل الله الفرائض. فلما أنزل الله الفرائض أصبح لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والوصية تكون لغير الورثة، الوصية تكون لغير الورثة. فهنا وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: من بعد وصية، من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني في شأن الزوجات وفي شأنكم أنتم إن ورثنكم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وفي شأن الكلالة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وسيأتي الكلام على قوله غير مضار، يعني ما معنى المضار في الوصية، سيأتي إن شاء الله في درسنا هذا. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت. قلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال صاحب الحاشية صاحب العمدة إسناد ابن أبي حاتم إسناد صحيح أحمد محمد شاكر هو صاحب العمدة وصاحب الحاشية إسناد ابن أبي حاتم إسناد صحيح، وهذا الأثر رواه الطبري في التفسير، ولكن سقط منه من آخره قوله ولا والد. وعندي أن هذا خطأ من ناسخ الطبري لأنه ذكره ضمن الروايات التي رواها عمن يقول من لا ولد له ولا والد. رواه البيهقي أيضا، ورواه البيهقي أيضا ناقصا كرواية الطبري، ولكنه وقع له هكذا. ثم عقب عليه بما يدل على إنكاره، يعني وقع للبيهقي هكذا ناقصا ثم عقب عليه بما يدل على إنكاره، فهو معذور في إنكاره إذ وقعت له الرواية الناقصة ولم تقع له الرواية التامة. على كل حال كلالة هو من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال ابن اللبان، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول من لا ولد له ولا والد، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله وله أخ أو أخت أي من أم، كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، يعني ما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكرهم وأنثاهم سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا والد، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. واختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، ويشاركهم فيه ولد الأم ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك. طبعا يشارك إخوة الأم، يعني المقصود يشارك إخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين، حب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. هذه المسألة الحمارية، صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذا لأنهم عصبة. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى ابن آدم وداود بن علي الظاهري وغيرهم. واختاره ابن اللبان الفرضي في كتابه الإيجاز. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وقسمته، كمن يعني يورث الأولاد دون الإناث، يوقف وقفا ويقول هو على الذكور من الصلب دون الإناث، فهو أوقف هذا الوقف ليضار به، ليجعله وقفا على الذكور من صلبه دون الإناث، فهذه وصية الجنف، هذه وصية الجنف. نعم، فالمضار هو الذي يوصي بوصية يحرم بها بعض الورثة أو يحتال، يعني يوقف وقف ويجعله على الصلب على ذريته من صلبه، الذكور من صلبه، أما الإناث فلا يجعل لهن شيئا. فكونه أوقف وقفا وجعله على الذكور من صلبه وحرم الإناث يحتال، حيلة، جعل الوقف حيلة ليقصر الوقف على الذكور من صلبه دون الإناث. ولهذا علماؤنا المحققون من علماء الدعوة يبطلون هذا الوقف ويقولون هذا وقف الجنف، هذا وقف الجنف. والشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله صاحب عمدة التفسير له رسالة في هذا، وهو قاضي وقد أبطل هذا الوقف وسماه وقف الجنف أيضا، يعني إذا كان المقصود بالوقف أن يقصره على أولاده الذكور من صلبه ويحرم أولاده الإناث. قال فمن سعى في ذلك، يعني في المضارة في الوصية بأن يحرم بعض الورثة، كان كمن ضاد الله في حكمه وقسمته. وروى الطبري عن ابن عباس موقوفا الضرار في الوصية من الكبائر، وكذا رواه النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. ولهذا يعني تصرفات المريض غير نافذة، المريض مرض الموت، فتصرفات المريض مرض الموت الذي يموت في مرضه، فتصرفه في حال مرضه مرض الموت غير نافذ لئلا يكون مضارا في تصرفه، وكذا رواه النسائي. نعم، وروى الطبري عن ابن عباس موقوفا الضرار في الوصية من الكبائر، وكذا رواه النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. نعم، يقول له حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يجزم بكونه من الكبائر إلا إذا كان قد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث، هل هو صحيح أم لا، على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني اختلف العلماء في إنفاذ الوصية للوارث، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، يعني كان يقر للوارث بشيء، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى، أو رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره. انتهى ما ذكر. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه، هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. كان يعني يقول الرجل: إن لامرأتي مثلا مبلغ كذا، فهذا هل يقر الإقرار لوارث؟ فمات وهي ترثه، وقال هذا في مرض الموت مثلا، فهل يقر هذا أو لا يقر؟ إذا كان الإقرار صحيحا مطابقا للواقع، يعني لها في ذمته هذا المبلغ، فجرى فيه الخلاف. بعضهم يقره، بعض العلماء، السلف يقره، وبعضهم لا يقره. وإذا كان غير صحيح فهو باطل من أساسه. هذا خلاصة الأمر. أخونا أبو أنس يعيد لنا هذا المقرأ فنسمع منه على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين، وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. رواه ابن أبي جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع، قال ابن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول.
صحيح عن ابن عباس الأول أنه من لا ولد له ولا والد. نعم.
ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله: وله أخ أو أخت، أي من الأم، كذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه: فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا
وقد
إذا
يحجبونها ولا يرثون. وقد يحجبون الأم عن بعض فرضها ولا يرثون، يعني كان يكون لها الثلث مثلا، كان يكون لها الثلث وورثه فلأمه الثلث، لكن مع إخوة الأم يحجبونها من الثلث إلى السدس، ويكون له أب، أي نعم، فيحجبهم فلا يرثون. شوف كيف، يعني حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس، ومع الأب، الأب حجبهم فلا يرثون. وهذه من نكات علم الفرائض. نعم.
الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد
ولا ولد ابن، لأن هؤلاء يحجبونهم، لا يرثون مع أب ولا مع جد، ولا يرثون مع ولد ولا مع ولد ابن، لأنهم يحجبونهم. لكن هم قد يحرمون الأم من الثلث إلى السدس، قد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ولا يرثون مع الأب، قد يكون الأب موجود، أي نعم، فلا يرثون، أو الابن.
الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. واختلف العلماء في مسألة المشركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، ويشارك فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهو أخوة الأم.
زوج وأم وولد الأم، يعني أكثر. نعم. فالزوج له النصف، وللأم السدس ثلثان، ولولد الأم الثلث، ثلاثة ثلاث انتهى المال، لكن يشاركهم فيه أولاد الأبوين الآخرين، وهي المسألة الحمارية كما سيأتي. نعم.
وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوي. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم، بل يجعل،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهو يعطي مثلا يعطي الزوج النصف، ويعطي الأم السدس، ويعطي أولاد الأم الثلث، هذه فريضة فرائض. أولاد الأبوين عصبة، ما بقي لهم شيء، لو بقي شيء لهم لكن عصبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو له وجه، لكن القول الجمهور أرجح بأن يشركوا كما قالوا، هب أبانا حمار، هب أبانا حجرا في اليم، يعني هب أن ليس ألسنا من أم واحدة. فمن هنا شرك بينهم عمر، وهو قول الجمهور. نعم.
بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى بن آدم وداود بن علي الظاهري وغيرهم. واختاره ابن اللبان الفرضي في كتابه الإيجاز. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وقسمته. وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الضرار في الوصية من الكبائر.
موقوفا لا مرفوعا،
موقوفا الضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أقلق عليه بابها، قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره. انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.